وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وحاصل إيراد السيد الشهيد قدس سره على المحقق العراقي قدس سره يتلخص في أمور. الأمر الأول أن مسلك المحقق العراقي عند الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي هو التوسط في التكليف، بمعنى أن القصور ليس في العلم الإجمالي نفسه، وإنما القصور في المعلوم أي في التكليف نفسه، وذلك حيث لا يمكن الجمع بين الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين لأجل الاضطرار وبين الفعلية المطلقة للتكليف الواقعي، فتتحول فعلية التكليف الواقعي من فعلية تعيينية إلى فعلية تخييرية. والمقصود بذلك أن فعلية التكليف في كل طرف منوطة بترك امتثال التكليف في الطرف الآخر، فإذا مثلا علم إجمالاً بأن أحد الماءين غصبيون، وهو مضطر لشرب أحدهما، فمعنى الفعلية التخييرية هي أن حرمة الغصب فعلية في الماء الأول إن شرب الثاني، وفعلية في الثاني إن شرب الأول، فالحكم الواقعي قاصر في حد نفسه، لا أن القصور في العلم الإجمالي. ومعنى قصور الحكم الواقعي أنه ليست فعليته مطلقة وعلى جميع التقادير، بل فعليته في كل طرفين منوطة بترك امتثال التكليف في الطرف الآخر، وهذا هو معنى التوسط في التكليف. والأمر الثاني، إذا أردنا تطبيق هذه النظرية على محل الكلام، وهو ما إذا دار الأمر بين المحذورين مع كون أحدهما تعبديان، كما إذا دار أمر الصوم في يوم عاشوراء بين الصوم القربي وبين حرمة الصوم ذاتا، فحينئذ لا يعقل تطبيق نظرية التوسط في التكليف على دوران الأمر بين المحذورين، والسر في ذلك أن معنى التوسط في التكليف أن الحكم الواقعي أي الإلزام الواقعي فعلي في الوجوب إن خالف الحرمة، وفعلي في الحرمة إن خالف الوجوب، وكلاهما غير معقول. أما الشق الثاني وهو أنه يقال حرمة الصوم فعلية إن خالف الوجوب، فمعنى ذلك أن حرمة الصوم فعلية إن ترك الصوم القربي، وترك الصوم القربي إما بترك الصوم من أصله أو بالصوم صوما غير قربي. فإن ترك الصوم من أصله فلا معنى لأن يقال يحرم عليك الصوم إن تركت الصوم، فإن تعليق حرمة الصوم على ترك الصوم موجب للغوية الحرمة، وإن كان صام صوما غير قربيين فلا معنى لأن يقال يحرم عليك الصوم إن صمت صوما غير قربيين، فإن هذا لازم شنو؟ لازمه الجمع بين النقيضين بأن يقول يحرم عليك الصوم إن صمت. إذن فتصوير الفعلية التخييرية في الشق الثاني غير معقول، كذلك تصوير الفعلية التخييرية في الشق الأول بأن يقول الصوم وجوب الصوم القربي فعلي في حقك إن خالفت الحرمة، ومخالفة الحرمة بالصوم نفسه لأن الحرام يقول لا تصم، فإذا خالفه فقد صام، فكأنه قال إن صمت وجب عليك الصوم القربي، وهذا مستلزم لمحذور إناطة المحركية نحو الفعل بوجود الفعل، وإناطة المحركية نحو الفعل بوجود الفعل خلف كونها محركان، إذ بعد تحركه نحو الفعل لا معنى لتحريكه، فلا معنى لأن يقال إن صمت فتحرك نحو الصوم بقصد القرباء. فتحصل من ذلك أن مبنى المحقق العراقي من قوله بالتوسط في التكليف إذا دار الأمر بين المحذور، من قوله بالتوسط في التكليف إذا اضطر لأحد طرفي العلم الإجمالي، لا يمكن تطبيق هذا المبنى على دوران الأمر بين المحذورين مع كون أحدهما تعبديان. الأمر الثالث بناء على ذلك جاء الإشكال على المحقق العراقي، وهو أنه أيها المحقق المدقق أعلى الله مقامك، إما أن تلتزم بالتفكيك في دوران الأمر بين المحذورين بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية كما التزم به النائني فقال تحرم المخالفة القطعية لكن لا تجب الموافقة القطعية، وسماه بالتوسط في التنجيز. فإما أن تلتزم بهذا المسلك وهو التفكيك بينهما، وهذا خلف مبناك في الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي، قلت لا أريد أن أفكك بينهما، أريد أن أرجع القصور إلى التكليف نفسه لا للعلم. فالتكليف لو لم يكن فيه قصور لكان العلم الإجمالي علة تامة للأمرين معا. فالالتزام بالتفكيك في المقام كما هو ظاهر عبارة العراقي مخالف لمبنى هناك. وإن قلت لا، لا أريد أن أفكك بينهما، بل أريد أن أتحفظ على علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية، لازم ذلك أن يسقط العلم الإجمالي عن التأثير رأسان كما هو مسلك صاحب الكفاية. لأنه إذا كان وجوب الموافقة القطعية متعذران والعلم الإجمالي لا يمكن تفكيكه فلا محالة، يسقط رأسان. وأنت لم تقل بذلك، بل قلت لأنه لا تجب الموافقة القطعية مع حرمة المخالفة القطعية. إذن فما أشكلت به على شيخك الآخوند من أن هو عين إشكال، هو عين الإشكال يرد عليك، حيث قلت للآخوند إما أن يلتزم بالتفكيك في المقام وهو خلف مبناه في الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي حيث التزم هناك بسقوط العلم الإجمالي عن التأثير رأسا وذيلان، وإما أن تقول بسقوط العلم الإجمالي عن التأثير رأسا نتيجة لعدم معقولية التفكيك فما ذكرته يكون في غير محله. فنفس ما أشكل به على شيخه يرد عليه. فإن وجوب الصوم بقصد القربة إما مطلق، وهو يتنافى مع الترخيص في أحد الطرفين، إما مقيد بالصوم فيلزم شنو؟ فيلزم إناطة المحركية بالفعل وهو خلف المحركية. هذا خلاصة إشكال السيد الشهيد قدس سره على المحقق المدقق العراقي قدس سره. وقد يقال في الجواب عن إشكاله على المحقق بوجهين. الوجه الأول أن يقال إن المحقق فرق بين الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي وبين العجز العقلي عن الموافقة القطعية. ففيما إذا حصل الاضطرار كما لو علم إجمالا بنجاسة أو غصبية أحد المائين وهو قادر عقلا ولو بالحراج والمشقة أن يصبر نفسه يوما أو يومين من دون شرب ماء، ولكنه مضطر للشرب، فهناك قال إذا اضطر لشرب أحد الإناءين فهناك ترخيص شرعي امتناني على المكلف بارتكاب أحد الطرفين، وهذا الترخيص الشرعي يتنافى مع فعلية الحرمة فعلية مطلقة، بأن يقول الشارع المغصوب حرام شربته لدفع اضطرارك أم لا، فإن هذا يتنافى مع الترخيص الشرعي في أن يدفع اضطراره بأي من الطرفين. فلأجل المنافاة بين الترخيص الشرعي في دفع الاضطرار بأي من الطرفين وبين كون الحرمة فعلية مطلقة. قال العراقي بالتوسط في التكليف. وأما في موارد العجز العقلي كما لو فرضنا أن المكلف أصلا عاجز عقلا عن الموافقة القطعية، فلو أن المكلف علم بأنه نذر في هذه السنة في ليلة الرغائب ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب المرجب، وفقنا الله وإياكم لإحيائه بالعبادة، علم أنه نذر في ليلة الرغائب أنه إما أن يزور الرضا عليه السلام أو يزور الحسين عليه السلام في كربلاء، فهو الآن مو مضطر لارتكاب أحد الطرفين بل عاجز عقلان، فهو عاجز عقلان عن الموافقة القطعية. فهنا لا يقول العراقي بالتوسط في التكليف، وإنما يقول العراقي بأن التكليف الواقعي فعليته مطلقة. لما؟ لأن المزاحم للفعلية المطلقة الترخيص الشرعي في ارتكاب أحد الطرفين، ولا يوجد ترخيص شرعي، وإنما الموجود حكم العقل بأنك معذور في ارتكاب أحد الطرفين لأجل أنك عاجز عقلان، فلا يوجد ما يزاحم الفعلية المطلقة للحكم الواقعي، فالحكم الواقعي باق على فعليته المطلقة. غاية الأمر أن العلم هنا يأتي القصور في العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي بعد أن تعلق بتكليف فعلي مطلقان، فهذا العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، فليس له أن يترك الأمرين معا، ولكنه ليس منجزا شنو؟ لوجوب الموافقة القطعية للعجز العقلي عنها. بيان ذلك أن المحقق أعلى الله مقامه إنما قال بوجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي من باب دفع الضرر المحتمل، وقد صرح بذلك في بحثه حول علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فقال هناك إذا علم المكلف إجمالا بالحكم فلأنه يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف ويحتمل انطباقه على ذلك الطرف، فإذا علم بغصبية أحد المائين هو يعلم بالنتيجة، عفوا هو يحتمل بالنتيجة أن المغصوب يحتمل انطباقه على ماء ألف ويحتمل انطباقه على ماء باء، واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من الطرفين موجب لاحتمال العقوبة، حيث يحتمل انطباقه على إناء ألف فهو يحتمل العقوبة في شرب ألف، ويحتمل انطباقه على باء فهو يحتمل العقوبة في شرب باء، وبما أنه يحتمل العقوبة في كل منهما فمقتضى حكم العقل بدفع الضرر المحتمل وجوب الموافقة القطعية. فالسر عند العراقي في وجوب الموافقة القطعية ليس هو وجود العلم الإجمالي، بل هو دفع الضرر محتمل. فإذا كان المكلف عاجزا عقلا عن الموافقة قطعية، إذن فهو لا يحتمل العقوبة في كل من الطرفين، لأنه إذا كان عاجزا عقلا عن الجمع بين الطرفين إذن فهو قاطع عقلا بأن ارتكاب أحدهما ليس فيه عقوبة، فليس فيه ضرر محتمل، إذن لا تجب الموافقة القطعية. فالمحقق العراقي أناط علية العلم الإجمالي لوجوب موافقة القطعية بمسألة دفع الضرر المحتمل. فإذا كان المكلف عاجزا عقلا عن الموافقة القطعية إذن بالنتيجة ارتكاب أحد الطرفين ليس فيه عقوبة. لأجل ذلك في موارد العجز العقلي يقول لا قصور في التكليف بل القصور في العلم الإجمالي. ومحل كلامنا وهو ما إذا دار الأمر بين محذورين مع كون أحدهما تعبديان، كما إذا دار أمر صوم عاشوراء بين الصوم القربي والحرمة. فالمورد ليس من موارد قولوا ياي الاضطرار لأحد الطرفين، بل من موارد العجز العقلي. وبما أنه من موارد العجز العقلي فلا قصور في فعلية الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، وإنما القصور في العلم الإجمالي. فلا تجب الموافقة القطعية، وإنما تحرم المخالفة القطعية. فلا يصح الإشكال من السيد الشهيد على المحقق العراقي بأنك في المقام خالفت مبناك في مبحث الاضطرار إلى أحد الطرفين، فإن المقام ليس من موارد الاضطرار بل هو من موارد العجز العقلي. ولكن هذا الجواب لا يرد على السيد الشهيد، والسر في ذلك أن المحقق العراقي هو صراح بأن المقام من موارد الاضطرار، وإنما أشكل على شيخه الآخند من هذه الجهة، وإلا لما صح له الإشكال على الآخند. فهو أشكل على الآخند حيث قال لشيخه الآخند إن مبناك في الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي، هناك مبناك في الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي أنه مسقط لجنه لتأثير العلم الإجمالي رأسان، فمقتضى مبناك هنا أن تقول بسقوط العلم الإجمالي عن التأثير رأسا لكون المقام، هو يصرح بذلك، لكون المقام من الموارد الاضطرار لارتكاب أحد الطرفين. فإما أن يعتبر المقام صغرى من صغريات ذلك الباحث، فالإشكال وارد عليه هو أيضا، كما أن شيخه خالف مبناه في المقام هو أيضا خالف مبناه في المقام. وإما أن لا يعتبر المقام من صغريات الاضطرار إلى أحد الطرفين فلا يصح منه الإشكال على شيخه الآخوند. فهذا الجواب عن السيد الشهيد غير واف. الجواب الآخر أن نقول ذكرنا هذه النكتة في بحث التزاحم، وهي أنه إذا وقع التزاحم بين الواجبين مثلا لا يمكن للمكلف الجمع بين إنقاذ الغريق وبين إزالة النجاسة عن المسجد، فرفع التزاحم بطريقين يمكن أن نرفع التزاحم. الطريق الأول الترتب، ومرجع الترتب إلى اشتراط فعلية كل منهما شنو؟ بترك الآخر، فيقال أنقذ الغريقة إن لم تزل وأزل إن لم تنقذ. فوجوب الإنقاذ نفس الوجوب مشروط بترك الإزالة، فوجوب الإنقاذ مشروط بترك الإزالة، فيكون ترك الإزالة يا مولانا شرطا في الوجوب وليس شرطا في الواجب، وهذا ما عبر عنه بالترتب. ومقتضى هذا أنه لو ترك الجميع فلم يزل ولم ينقذ وجلس يحدق في الغريق وهو يغرق في وسط النار، فمقتضى ذلك فعلية التكليفين في حقه معا لفعلية شرطيهما، فإن شرط الأول أن لا يزيل ولم يزيل، وشرط الثاني أن لا ينقذ ولم ينقذ، فلازم ذلك فعلية التكليفين معا في حقه في حال تركه لكليهما. هذا طريق لحل التزاحم وهو محل إشكال. الطريق الآخر أخذ ترك الآخر قيدا في الواجب لا قيدا في الوجوب، بأن يقال له أنقذ الغريق المقيد، هذا الإنقاذ يصير قيد في الإنقاذ مو قيد في وجوب الإنقاذ، أنقذ الغريق الإنقاذ المقارن لترك الإزالة، وأزل النجاسة الإزالة المقارنة لترك الإنقاذ، فترك الآخر قيد في الواجب لا قيد في الوجوب، وبالتالي ما هو مكلف به لا يضاد الآخر، لأنني مكلف بالإنقاذ المقارن لترك الإزالة ومكلف بالإزالة المقارنة لترك الإنقاذ، فلا يلزم من فعلية التكليفين طلب الجمع بين الضدين، لأن كلا منهما مقيد بترك الآخر على نحو قيد الواجب. هذا الذي ذكرناه في شنو هذا؟ هذا الذي ذكرناه في بحث التزاحم لا يرد، عفوا، هذا الذي ذكرناه في بحث التزاحم يتصور في المقام، وهو أن نقول إذا دار الأمر بين وجوب الصوم القربي وبين حرمة الصوم، فيستطيع المولى أن يقول يجب عليك الصوم مقارن لترك امتثال الحرمة، لا أن ترك امتثال الحرمة شرط قولوا ياي في الوجوب بل شرط في الواجب، فلو كان ترك امتثال الحرمة شرطا في الوجوب بأن يقال إن تركت امتثال الحرمة بأن صمت، إن صمت في رتبة سابقة فصم بقصد القربة، فيقال هنا شنو؟ لا معنى لأن تنيط المحركية بشنو؟ بالفعل نفسه، إن صمت في رتبة سابقة فصم بقصد القربة، هذا لا معنى له. وأما إذا أخذت الصوم قيدا في الواجب لا في الوجوب، فهو لم يؤخذ في رتبة سابقة على المحركية، بل أخذ في رتبة لاحقة للمحركية، فكأنه قال صم بقصد القربة، وهذا الصوم القربي المطلوب منك مقارن لحدوث أصل الصوم منك، لا أن أصل الصوم أخذ في رتبة سابقة بل أخذ شنو؟ مقارنا للواجب. ومن الواضح أنه لا يرد الإشكال، لأن الإشكال مرتكز على أخذ الصوم في رتبة سابقة على المحركية، وأما إذا أخذ الصوم في رتبة لاحقة فكأنه قال أصلا أنا أريد أن توجد هذا، أنا أصلا أريد منك أن توجد هذا، أريد منك أن توجد صوما قربيا مقارنا لحدوث الصوم منك. فلا يلزم من ذلك إناطة المحرك يجنو بالفعل الذي يراد التحرك نحوه. فمتى ما كان الصوم حادثا منك في علم الله في عقل جبرائيل، فحينئذ يجب عليك إيجاد الصوم القربي بشنو؟ بمخالفة الحرمة، يعني بإحداث أصل الصوم، وهذا مما لا إشكال فيه. وكلام العراقي، احنا الآن نريد ندافع عن العراقي، وكلام العراقي قدس سره في باب الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه أحد طرفي العلم الإجمالي، عبارته عامة، حيث قال بأن فعلية الحكم الواقعي تتحول من فعلية تعيينية إلى فعلية تخييرية، والفعلية التخييرية يمكن تصويرها بأن نرجع مخالفة الحرمة إلى شرط الواجب، وبأن نرجعها إلى شرط الوجوب. فبما أنه يمكن إرجاعها إلى شرط الواجب الذي لا يرد معه إشكال السيد الشهيد قدس سره، فالمتحصل من ذلك أن إشكال المحقق العراقي على شيخه الآخوند بأن ما ذكره في المقام مخالف لمبناه في باب الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي واردون، ولا يرد عليه ما أورده شيخنا الأستاذ ولا السيد الصادر قدس سرهما. فتأمل، يأتي الكلام في بقية الكلام، والحمد لله والسلام.